الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
يقول العلماء إن الملكة عند خروجها للتلقيح تسترعي انتباه الذكور بموجات صوتية فائقة لا يسمعها الإنسان، ويلتقطها قرنال استشعار عند الذكور وهما كالرادار، وترسل الملكة أيضا موجات عطرية تدل عليها، ولهذا العطر غدة خاصة في مؤخرة الجهة الظهرية من بطن الملكة. لغة التفاهم: إن شكل الرقص ومدته يحددان المسافة، واهتزازات البطن تحدد مدة الطيران وبالتالي مقدار المؤونة اللازمة لذلك، وسرعة الحركات تحدد نسبة السكر في الرحيق، وحركة الرأس تحدد الاتجاه، ولكن قد يتفق أن يكون في الاتجاه المطلوب وعلى المسافة المحددة نفسها أنواع أخرى من الأزهار غير التي تقصدها النحلة الكشافة، فكيف تعرف الشغالات النوع المحدد من الزهور؟ ذكرنا أن النحلة الكشافة بمجرد عودتها إلى الخلية حاملة عينة من الرحيق تلتف حولها بقية الشغالات لتكتسب منها نفس رائحة الرحيق فتقصده ولا تخطئه. وهنا يبدو سؤال آخر: قد لا يكون للزهرة مصدر الرحيق رائحة مميزة فكيف تستدل عليها الشغالات؟ إن في ذلك سرا من أسرار الله سبحانه في خلقه، فإذا ما زارت النحلة الكشافة زهرة لا رائحة لها تقوم بإفراز رائحة خاصة ومميزة لأفراد مجموعتها من غدة تسمى غدة ناسانوف، وتلطخ بها الزهرة، وبالتالي تكون الزهرة مميزة لبقية الشغالات. من هنا نعلم أن للنحلة مفهوما للمسافة بلا أداة قياس، ومفهوما للعدد بلا تعلم للأرقام، ومفهوما للأشكال الهندسية بلا معادلات، ومفهوما للاتجاهات بلا بوصلات. العسل غذاء. غني عن البيان أن نتحدث عن العسل كغذاء ممتاز يعتبر في مقدمة الأغذية الكاملة التي اعتمد عليها الإنسان في غذائه منذ أقدم العصور وأشاد بمزاياه وفوائده، والكتب السماوية أشارت إلى ذلك. ففي القرآن الكريم نجد قول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، ومن قبل ورد ذكر العسل في التوراة أيام النبي يعقوب عليه السلام حين سافر أولاده إلى مصر للمرة الثانية، فنصحهم بتقديم قدر من العسل إلى فرعون مصر كهدية من شعب إسرائيل. وروي عن سليمان الحكيم قوله اذهبوا وفتشوا عن العسل واستعملوه. تركيب العسل: يتكون قوام العسل من البروتين وأنواع مختلفة من السكر وكثير من الأملاح المعدنية كالحديد والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والصوديوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور. والعسل بهذه الأملاح المعدنية أفضل كثيرا من تلك الأشربة الصناعية التي تباع بالصيدليات على أنها مقوية ومنشطة وفاتحة للشهية، ولا يخفى ما لهذه الأشربة من مضار على الصحة حيث لا تتقبلها المعدة بسهولة، كما يحتوي العسل على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم تقريبا. والعسل وإن اختلف باختلاف نوع النبات المجموع منه الرحيق والظروف المحيطة من حيث نوع التربة والتسميد والظروف الجوية، إلا أنه يتكون غالبا من 16% ماء، 41% سكر فواكه، 34% سكر عنب، 1.9% سكر قصب، 1.7% ديكسترين، 3% بروتين، 4% نيتروجين، 3.43% مواد غير معدنية، 81% رماد أملاح. الفيتامينات الموجودة بالعسل: يحتوي العسل على معظم الفيتامينات اللازمة لنمو الجسم وحفظه، وسوف نذكر بتوفيق الله سبحانه أهم هذه الفيتامينات ودور كل منها بالنسبة للجسم. فيتامينات ب واحد، نظرا لتأثيرات هذا الفيتامين الفسيولوجية، فإنه كثيرا ما يوصف بأنه الفيتامين المانع لالتهاب الأعصاب أو المانع لمرض البريبري أو الفيتامين الضابط للأعصاب، وهو هام جدا في عملية تمثيل مواد الكربوهيدراتية داخل الجسم والاستفادة منها، وهو أيضا ضروري للوقاية من التهاب الأعصاب المؤدي إلى مرض البريبري، كما أن له أهمية قصوى في انتظام عملية الهضم والمحافظة على الشهية للطعام، كما أظهرت التجارب أن الفيتامين ب واحد تأثيرا على الغدد الصماء كما تتأثر الغدد التناسلية في الذكر والأنثى بنقص هذا الفيتامين. فيتامين ب اثنين، يلعب الريبوفلافين ب اثنين دورا هاما في عملية تنفس الخلايا، حيث يحمل الهيدروجين إلى الخلايا الحية في عمليات التأكسد، وهو ضروري جدا لحيوية الجسم، ويساعد على تأخير الشيخوخة. ونقص فيتامين ب اثنين يؤدي إلى تشقق الشفاه في زوايا الفم، ويصبح الجلد حول الشفاه خشنا، كما يحدث تحبب وظهور قشور دهنية حول ثنايا الخياشيم. التهاب اللسان، حيث يصبح اللسان ناعما بحالة غير طبيعية ولونه أحمر أرجواني، كما أن نقص هذا الفيتامين يؤثر كثيرا على العين، حيث لا تستطيع العين تحمل الضوء، وتكثر الدموع مع الشعور بحرقان مما يؤدي إلى تورمها، وتظهر خشونة في الأجفان، وتصبح العين مجهدة ضعيفة الرؤية. وقد دلت التجارب على أن العسل يحتوي على كميات كبيرة من الريبوفلافين بما يعادل الموجود منه في لحم الدجاج، أو ما يعادل 17 ضعفا كالموجود في المشمش الطازج، و16 ضعفا كالموجود في عصير العنب والتفاح الطازج، وخمسة أصناف الجبن القليل الدسم والفراولة والجزر. فيتامين جيم الإكسوربيك، يعتبر العسل من أغنى المصادر الطبيعية بهذا الفيتامين، فهو أغنى من كثير من الخضروات والفاكهة، ذلك أن حبوب اللقاح الموجودة بالعسل غنية جدا بهذا الفيتامين، حيث تحتوي حبوب اللقاح على الفيتامين أكثر مما تحتويه الثمار نفسها. ووجود هذا الفيتامين هام جدا بالنسبة للجسم، فهو يزيد من مقاومة الجسم للسموم، ويساعد على تكوين مادة الكولاجين في العظام والأوعية الدموية، كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد وتكوين كرات الدم الحمراء، ويحافظ على خلايا الكبد من التلف. ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى المرض المعروف باسم الإقصربوط، ومن أعراضه النزف نتيجة ضعف مقاومة الشعيرات الدموية، وتورم اللثة وتقرحها وإدماؤها، مما يؤدي إلى خلل في تكوين الأسنان. كما يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى خلل الجهاز التناسلي وإتلاف خلايا العضلات بما فيها عضلات القلب، مما قد يسبب تضخمه. ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن نقص هذا الفيتامين يقلل من مقاومة الجسم للبكتيريا، وبذلك يكون عرضة للإصابة بالأمراض كالسل والالتهاب الرئوي والحمى الروماتيزمية. الكاروتين، ومنه يخرج فيتامين ألف واللازم لنمو الجسم والمحافظة على خلايا الجلد. ومن المعروف أن الكاروتين يتم تحويله إلى فيتامين ألف في الكبد، ولهذا الفيتامين دور هام في الإبصار وسلامة القرنية والملتحمة. ونقصه يؤدي كثيرا إلى العشى الليلي والتهاب الجلد وضعف عام بالجسم وتأخر في النمو. فيتامين ب 6 بيريدروكسين، وله دور هام في عملية تمثيل المواد البروتينية، كما يحفظ على التوازن والتبادل الغذائي داخل أنسجة الجسم، ويؤدي نقصه إلى التهاب في الجلد واضطرابات الأعصاب وضعف العضلات. فيتامين ب5 وهو الفيتامين المانع لمرض البلاغرا كما سماه فرابولي، أي مرض الجلد الخشن. وتشمل أعراض البلاغرا ثلاثة أجزاء: الجلد، الأغشية المخاطية، والجهاز الهضمي، حيث يصاب الجلد بالتشقق في الأجزاء المعرضة لأشعة الشمس كالأيدي والأرجل والرقبة، فيصبح الجلد خشنا وقد يؤدي ذلك إلى التقرح. أما بالنسبة للأغشية المخاطية فيحدث التهاب في الأنف والفم والزور، ويحمر لون الفم، ويلتهب اللسان، ويتورم مع تكوين تقرحات على جانبيه. وفي الجهاز الهضمي يحدث نقص هذا الفيتامين اضطرابات، مما يقلل إفراز المائدة لحمض الإيدروكلوريك، وقد يحدث إسهال شديد في الحالات الحادة. وهناك أعراض أخرى كالإصابة باضطرابات الأعصاب والصداع والدوار وشلل الأطراف وضعف في الذاكرة. فيتامين B3 وهو ضروري لتكوين مادة الاستيل كوليد اللازمة للجسم، ونقصه يؤدي إلى إتلاف الغدد الكظرية، غدد فوق الكلى، وبياض الشعر وتساقطه، وتقرحات في القناة الهضمية، واضطرابات في الجهاز العصبي. هذا والعسل به كميات صغيرة من فيتامين ها البيوتين الذي يساهم في عمليات التمثيل الغذائي، ونقصه يؤدي إلى جفاف والتهاب الجلد ونقص الهيموغلوبين، وكذا جفاف الأغشية المخاطية. وبالعسل أيضا كمية قليلة من حمض الفوليك الذي يساعد الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه على الوجه الأكمل، وتكوين كرات الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى الأنيميا الخبيثة وأمراض الكبد والبنكرياس. كما وجد أيضا بالتجارب التي أجريت في تغذية الكتاكيت والفئران أن العسل يحتوي على كميات من فيتامين كاف الذي يساعد على تجلط الدم. هذا ومعظم هذه الفيتامينات مصدرها حبوب اللقاح، ولذلك فإن أي محاولة لتخليص العسل من حبوب اللقاح هي محاولة لتخليصه من هذه الفيتامينات الهامة. هذا فضلا على أن العسل يحتفظ بفيتاميناته سليمة على عكس كثير من الخضروات والثمار. فالسبانخ مثلا تفقد 50% من فيتامين جيم الموجود بها خلال 24 ساعة الأولى من قطفها. وكذلك فإن بعض الثمار تفقد كثيرا من فيتاميناتها بالتخزين، أما العسل فإنه يحتفظ بكل ما فيه من فيتامينات إذا ما حفظ جيدا بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. الأنزيمات الموجودة بالعسل. الأنزيمات مواد ضرورية للجسم لما تقوم به من دور أساسي في إتمام العمليات الحيوية داخل الخلايا في يسر وسهولة وفي درجة حرارة الجسم العادية. ومن أهم الأنزيمات الموجودة بالعسل إنزيم الإنفرتيز، وهو الذي يقوم بتحويل السكر الثنائي سكر القصب إلى سكريات أحادية فركتوز وجلوكوز. إنزيم الأميليز أو الدياستيز، ويقوم بعملية تحويل النشاء والدكسترين إلى سكر. إنزيم الكاتاليز، وهو إنزيم مؤكسد يقوم بتحليل ماء الأكسجين إلى ماء وأكسجين. إنزيم الفوسفاتيز، ويقوم بعملية توليد الفوسفات، بالإضافة إلى إنزيمات أخرى. وبعض هذه الإنزيمات مصدرها رحيق الأزهار والباقي من إفرازات النحلة نفسها، وتتلف هذه الإنزيمات بتعرض العسل للحرارة المرتفعة أو لسوء حفظه وتخزينه. الأملاح المعدنية الموجودة في العسل. يوجد بالعسل بعض العناصر المعدنية، وهذه العناصر وإن كانت توجد بكميات ضئيلة إلا أنها تزيد القيمة الغذائية للعسل عن غيره من المواد السكرية. ومن هذه العناصر ما يساعد الهيموغلوبين على القيام بوظائفه كالحديد والنحاس والمنغنيز، وقد قام الدكتور رولدر بإجراء تجاربه للتأكد من ذلك، فاختار 58 ولدا في ملجأ للأيتام بالنمسا وقسمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من 29 ولد، ولم يفرق بين أفراد المجموعتين، ولم يفرق بين أفراد المجموعتين إلا في شيء واحد، حيث أعطى كل فرد من أفراد المجموعة الأولى ملعقة من العسل كل يوم مرتين في الصباح وبعد الظهر. واستمرت هذه التجربة طول العام الدراسي، وفي نهاية العام اختبر الدكتور غولدر عدد كرات الدم الحمراء في دم الأطفال الذين تناولوا العسل، فوجد أنها أعلى بمقدار 8.5%، في حين وجد أن أطفال المجموعة الثانية الذين لم يتناولوا العسل ظهر في دمهم نقص مماثل لهذه الزيادة في عدد كرات الدم الحمراء. كما أجرى الدكتور ويزن بسويسرا تجربة مماثلة في إحدى المصحات الخاصة بالأطفال، وقسم الأطفال إلى 3 مجموعات، أعطى الأولى غذاء معتادا، والثانية نفس الغذاء ومعه العسل، والثالثة نفس الغذاء مع مقويات في صورة مستحضرات طبية. فكانت النتيجة تفوق المجموعة الثانية التي تناولت العسل مع غذائها في كمية الهيموغلوبين في الدم، كما زاد وزنهم. ويحتوي العسل على العناصر المعدنية التي تدخل في تكوين كروماتين الخلايا مثل الحديد والفوسفور، فتساعد على قيام الخلايا بأعمالها الحيوية. كذلك يحتوي العسل على المغنيسيوم الذي يدخل في تركيب العظام والعضلات والدم، والصوديوم الذي يوجد بكثرة في الدم وسوائل الجسم المختلفة وبكميات أقل في الأنسجة والأعضاء الأخرى، والكالسيوم الذي يكثر بالجسم خاصة في العظام والأسنان والدم، والكبريت وهو لازم لخلايا الجلد والشعر والأظافر، كما يوجد بالعسل اليود وهو ضروري لتكوين هرمونات الغدد الدرقية بالإضافة إلى المنغنيز والبوتاسيوم. وقد وجد أن العناصر المعدنية بصفة عامة تزداد كمياتها في الأعسال الداكنة إذا كان لونها طبيعيا، ولكن قد تقل نسبة الكالسيوم والسلكة والمغنيسيوم والحديد في بعض الأعسال القاتمة اللون. كما لوحظ أن التأثير القلوي للعسل والذي يرجع إلى وجود العناصر المعدنية التي تتحد مع الأحماض الزائدة بالمعدة فتسبب تعادلها يزداد في الأعسال القاتمة اللون عنه في الأعسال الفاتحة اللون. ومن العجيب أن نسبة بعض الأملاح في العسل تكاد تعادل نسبتها في مصل الدم البشري. الأحماض الموجودة بالعسل: يوجد بالعسل أنواع من الأحماض العضوية تختلف تبعا لمصدره، ومنها أحماض الفورميك والستريك والخليك واللكتيك والبيوترك والتانيك والأكساليك والطرطريك. ومع أن للعسل تأثيرا حمضيا إلا أنه يعتبر مبدئيا طعاما قلويا، إذ أن حموضه الطعام أو قلويته تتوقف على النوع السائد من المواد المعدنية الموجودة فيه، ويعتبر العسل كامن القلوية لما يحتويه من عناصر معدنية. قيمة العسل كمادة سكرية: عرف الإنسان العسل منذ أقدم العصور، وظل هذا الشراب الذي يصنعه النحل من رحيق الأزهار آلافا من السنين هو المادة الطبيعية الحلوة التي تعطي النشاط وتهب القوة والحيوية، حتى جاءت المدنية الحديثة فغيرت في كل شيء وقلدت كل شيء، ولم يسلم العسل من هذا التغيير والتقليد، فأحدث الإنسان أنواعا أخرى من السكر وأخذ يعمم استعمالها بدلا من العسل. ومنذ ذلك الحين بدأت أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم تكثر بين الناس. ولنرجع إلى العسل ونقارنه بغيره من المواد السكرية كسكر القصب الذي نستعمله، وكما هو معلوم فإن سكر القصب سكر ثنائي، أي أن كل جزء منه يحتوي على جزئين من السكر الأحادي، والجسم لا يستفيد من السكر الثنائي أي سكر القصب إلا بعد تحويله إلى سكر أحادي. فبينما يتعرض سكر القصب إلى عملية تبديل كيميائي أي هضم في الأمعاء بتأثير خمائر خاصة تحوله إلى سكر بسيط أي سكر أحادي، فإن عسل النحل لا يحتاج إلى مثل ذلك، بعد أن تحول في كيس العسل بعد أن تحول في كيس العسل في جسم النحلة وبتأثير إفرازات غددها اللعابية إلى سكر بسيط أي سكر أحادي. سكر العنب جلوكوز وسكر الفواكه فركتوز. وهكذا وفرت علينا النحلة عملية هضم العسل، وهذا العمل قد لا تكون له أهمية كبرى بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون هضم السكر، ولكنه غاية في الأهمية بالنسبة للأشخاص المصابين بضعف الهضم وكذا الأطفال. إن عسل النحل كما قرر الدكتور هاجار أسرع المواد الكربوهيدراتية جميعا تمثيلا في الجسم، ولذلك ينتج عنه مجهود أسرع من النشا والسكر دون أن يتحمل الجهاز الهضمي أدنى تعب أو عناء. ولا عجب أن نرى الأطباء كثيرا ما ينصحون بالابتعاد عن السكريات الصناعية واستعمال عسل النحل بدلا منها، فإن هذه السكريات ثنائية معقدة تجهد الجهاز الهضمي حتى تتأكسد وتتحول إلى سكريات أحادية، ويقوم البنكرياس بإفراز أنزيمات خاصة لتحويل السكريات الصناعية إلى نشا حيواني جلوكوجين يمكن للجسم أن يستفيد منه عند الحاجة. فإذا زادت كمية ما يتناوله الإنسان من السكر الصناعي سبب ذلك إجهادا للبنكرياس، وهذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالبول السكري مما يؤثر بدوره على الكلى والدورة الدموية، فإن القدر الباقي من السكر دون أن يهضم يبقى كمادة سامة في الجسم ينتج عنها الشعور بالتعب. من هنا كانت أهمية العسل في الغذاء لاحتوائه على سكريات أحادية لا تحتاج إلى عملية أكسدة داخل الجهاز الهضمي، بل يستفيد منها الجسم بمجرد تناوله. وبعد تجارب عديدة أعلن الدكتور باتنج مكتشف الإنسولين تحذيرا عام 1929 قال فيها: إن انتشار مرض البول السكري يتناسب طرديا مع مقدار ما يستعمله الفرد سنويا من سكر القصب، ومنذ ذلك الحين بدأ الأطباء ينصحون بالإقلال من السكريات الصناعية والعودة إلى استخدام عسل النحل بدلا منها. إن الحلاوة الموجودة في العسل تعادل ضعفي حلاوة السكر العادي، وحيث أن هذه الحلاوة ناتجة عن سكر الفواكه الفركتوز وليس عن السكر المسمى سكاروز سكر القصب، فإن أذاه للمصابين بمرض السكر أقل من أذى السكر العادي، رغم أن حلاوته تعادل ضعفي حلاوة السكر العادي. وعموما فإن العسل يفوق السكر العادي لهذه الأسباب: أولا، لا يسبب العسل اضطرابات لأغشية القناة الهضمية الرقيقة. ثانيا، يصل تأثير العسل إلى أعضاء الجسم فور تناوله بسهولة ويسر. ثالثا، لا يضر الكلى ولا يسبب تلف أنسجتها. رابعا، ليس للعسل تأثير معاكس على الجهاز العصبي. خامسا، يساعد الرياضيين على استعادة قواهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى بسرعة. سادسا، له تأثير طبيعي كامن ويجعل عملية الإخراج سهلة. إن الحديث عن تركيب العسل ليس سهلا، إذ أن هناك أكثر من 70 مادة مختلفة تدخل في تركيبه، وهذا الاختلاف في التركيب يرجع إلى عوامل كثيرة، منها اختلاف مصادر الرحيق وتنوع أجناس الزهر وأنواعه ومواطنه ومناخه وتربته. ولو أننا أخذنا 100 عينة من العسل وحللناها تحليلا كاملا لوجدنا 100 نتيجة مختلفة وإن كانت متقاربة. لماذا يفضل العسل على غيره كغذاء؟ بعد أن ذكرنا تركيب العسل نستطيع أن نجيب على هذا السؤال: لماذا يفضل العسل كغذاء؟ لاختبار القيمة الغذائية للعسل واللبن اقتصر هايداك في طعامه لمدة 3 أشهر على غذاء مكون من 100 جرام أي 3 ملاعق من العسل لكل ربع جالون من اللبن المعقم يوميا، فلاحظ أنه يحتفظ بوزنه العادي وقدرته على العمل ولم يظهر عليه الخمول. وقد أظهرت التحاليل الطبية التي أجراها عدم وجود الزلال أو السكر في البول وزيادة طفيفة في هيموغلوبين الدم، ولكن ظهرت أعراض نقص فيتامين جيم بالقرب من انتهاء التجربة، وتم علاج ذلك بإضافة عصير البرتقال إلى الغذاء. إن العسل مادة طبيعية تكونت بواسطة النحل بعد جمعه رحيق الأزهار، ويحتوي الرطل الواحد من العسل على 1600 سعر حراري، ويعتبر الثاني بعد البلح من ناحية ما يحتويه من السعرات الحرارية، ولذلك فهو يفوق في توليده للحرارة اللحم والسمك والدواجن والبيض واللبن والحبوب والخضر. ومن مقال للدكتور أولدفيلد ذكره الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتابه عسل النحل شفاء نزل به الوحي، نستخلص الآتي: لو عقدنا مقارنة بسيطة بين العسل والأغذية الأخرى لوجدنا أن 3/4 الكيلوغرام من العسل يوميا تعطي الرجل القدر الكافي من الطاقة، ويكفي 0.5 كيلوغرام لإعطاء المرأة حاجتها. وإذا أراد الرجل أن يستمد الكمية الكافية له من الطاقة من غذاء آخر غير العسل، فإنه يحتاج إلى أكثر من 2 كيلوغرام من البيض أو 4 كيلوغرامات من الحليب، فإذا لجأ إلى الخضروات والفواكه احتاج إلى 5 كيلوغرامات من الحبوب الخضراء كالبازلاء مثلا، أو 6 كيلوغرامات من التفاح، أو 10 كيلوغرامات من الجزر. فالعسل غذاء مملوء بالحيوية، وله مكانته العالية في إنتاج الطاقة داخل الجسم، والذين يتناولون العسل ضمن غذائهم اليومي يزيدون بالتأكيد في مقدرتهم البدنية والفكرية، والمرضى الذين تحتاج أجسامهم إلى الترميم ينصحون بإضافة ملعقة من العسل إلى فطورهم. العسل غذاء ليست له فضلات. يقول الدكتور أولدفيلد: الأغذية الرخيصة ليست دائما رخيصة، والأغذية الغالية قد تكون هي الرخيصة في النهاية. ولتوضيح هذه العبارة، لنتصور أننا اشترينا كيلوغراما من غذاء ما، ويتكون نصف هذا الغذاء من مواد قابلة للهضم مثل القشر والبذور. فإذا تأملنا ذلك وجدنا أن الثمن الذي دفعناه هو في الحقيقة مدفوع مقابل نصف الكيلوغرام فقط بشكل صاف، وقد يكون القسم الباقي محتويا على نسبة عالية من الألياف التي تمر في الجسم دون هضم، وبالتالي يكون الغذاء الصافي هو كمية قليلة من ذلك الكيلوغرام، ويصبح الثمن المدفوع في الغذاء الحقيقي أضعاف الثمن الظاهر. فإذا انتقلنا إلى العسل وجدنا أن العسل الصافي النقي ليس له فضلات، فكله غذاء، وبالتالي فالثمن المدفوع في العسل هو إذن للحصول على غذاء كامل. العسل غذاء جاهز. يتخيل بعض الناس أنهم بمجرد تناولهم لطعام ما سيستفيدون منه، ولذلك عندما يجوع أحدهم ويسرع إلى تناول شيء يتوقع أن يستجيب جسمه ويستفيد بنفس السرعة، وهذه الفكرة غير صحيحة. فكما أن حصاد محصول القمح لا يعني أن الوقت قد حان ليصبح الخبز جاهزا لوجبة الإفطار، كذلك لا يعني مجرد تناول الخبز أن العمل قد انتهى وأصبح الغذاء جاهزا لتمتصه خلايا الجسم وتتخذه قوتا لها. فالأطعمة بصورة عامة تظل في المعدة مدة غير قصيرة لتمزج مع عصارات المعدة بواسطة حركاتها المختلفة، ثم تتحول إلى مزيج رخو القوام، ثم تمر إلى الأمعاء الدقيقة حيث تضاف إليها عصارات أخرى وتبقى بعض الوقت قبل أن يتيسر امتصاصها في الأمعاء الدقيقة. وبعض الأطعمة كالسليلوز تحتاج إلى مسيرة أطول حتى تصل إلى الأمعاء الغليظة ليصبح قسم منها فقط صالحا للامتصاص. فترتيبات تهيئة الطعام وإفراز العصارات الهاضمة عمل منهك، وقد يتناول إنسان كمية كبيرة من الطعام ولكنه لشدة ضعفه لا يستطيع أن يهيئ هذا الطعام للامتصاص، وقد يتضور جوعا مع أن أمعاءه ممتلئة بالطعام. أما بالنسبة للعسل فإن الأمر يختلف كثيرا.
انتهى الوجه الأول.